الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، اصطفاه الله خيارا من خيار، وبعثه على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل، فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقه، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فهذه آخر جمعة من شهر ذي الحجة ومن العام الهجري الذي كاد ينصرم. نحن بين عامين، نودع عاما لا ندري ما الله قاض فيه، ونستقبل عاما لا ندري ما الله صانع فيه. وكان بعض السلف الصالح يقول: من كان يومه كأمسه فهو مغبون، ومن كان غده كيومه فهو مأفون. يريدون أن يكون دعاء المسلم دوما: اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. التجار عند نهاية كل موسم يجردون حسابات الربح والخسارة، والمسلم ينبغي أن يكون له جرد يومي، وجرد أسبوعي، وجرد شهري، وجرد سنوي، جرد ليعرف خطه البياني أين يتصاعد وأين ينحدر. هذا الجرد مطلوب للفرد، ومطلوب للأسرة، ومطلوب للمجتمع، ومطلوب للدولة، ومطلوب للأمة. هنالك ما يسمى بمنحنى التاريخ، هذا المنحنى ليعرف كل فرد أو كل جماعة أين هي في منحنى هذا التاريخ. مضى عام وقد تلاحقت بالأمة أزمات، أزمات دماء تطايرت أشلاء في الشام وفي مستنقع اليمن، وأزمات بسبب تشظ وفرقة وشتات على أساس عرقي، على أساس مذهبي، على أساس ديني، على أساس طائفي، أزمات استحكمت فيها بين الشعوب والحكومات، أزمات أثرت على أوضاع الأمة الاجتماعية، أمة الفاعلية، الاقتصادية، التربوية، الثقافية، هجرات تلاحقت هنا وهناك بسبب هذه الأوضاع المأزومة في عالمنا العربي والإسلامي، وكل ذلك جزء من حركة الأزمات العالمية التي نحن فيها. واجب علينا أن نتبصر هذا الواقع، وأن نحسن شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث عن هجرته. هذه الهجرة التي هي مطلع هذا العام والذي نستقبله بعد يومين، نسأل الله تعالى أن يهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام والعمل لما يحبه ويرضى. الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقدم على هذه الهجرة هو حسن التدبير. ما ينقص أمتنا حسن التدبير، وحسن التدبير دائما يقوم على أمرين، يقوم على إرادة التغيير وعلى إدارة التغيير. الإرادة الهمة المتوثبة الفاعلية المتقدة، هذه الإرادة التي تحرك الهمم وتشحذ الطاقات وتجدد الفاعلية في الأمة. ولكن الإرادة وحدها لا تكفي، لابد أن تترجم معها إدارة التغيير، أن تتحول هذه الإرادة إلى إدارة، إلى برامج، إلى مشاريع، إلى إتقان، إلى إحسان، إلى تجويد، كل في موقعه. بين إرادة التغيير وإدارة التغيير يقع حسن التدبير. ولقد كان حسن التدبير في هجرته عليه الصلاة والسلام رفيق الطريق الذي اختاره، الذي يدل الناس على الطريق، الزاد، الراحلة، الذي يخلفه في عقبه، والذي يجس له العيون ليصطفنع له الأخبار. أخذ بالأسباب مع اعتماد على رب الأسباب ومسبب الأسباب. الهجرة التي نستقبلها أيها الأحباب لها معنى متغير ولها معنى ثابت. الهجرة في لغة العرب معناها الترك، هجر فلان فلانا إذا تركه وقلاه. وجاءت الهجرة بمعنى ممتد لا ينقطع، وهو هجرة الإنسان إلى ربه وهجرته إلى نبيه. هاتان الهجرتان هجرتان دائمتان، ما دام في الإنسان عرق ينبض، ما دام فيه قلب يخفق، ما دام فيه عين تطرف، ما دام فيه نفس يتصعد. هجرته إلى ربه بإخلاص الدين له، بالانطراح بين يدي عبوديته، باستمداد رحمته ورضوانه وشآبيبه، وهجرته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بتعظيمه وتبجيله وتوقيره والتأسي به. فهاتان هجرتان دائمتان لازمتان. وفي هذا ألف العلامة ابن القيم كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، يقصد بالهجرتين هذا المعنى الذي لا ينقطع أبدا، حسن الصلة بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا معنى ثابت لا ينقطع. والمعنى الثاني للهجرة وهو بحسب الدواعي والظروف، وهو الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، من دار الجور إلى دار العدل. وقعت في الحبشة الأولى وفي الهجرة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. هذه هجرة باقية بحسب دواعيها ومقتضياتها. الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، من دار الظلم إلى دار العدل. والنبي عليه الصلاة والسلام دل أصحابه على ذلك. وكم هاجرت من عقول وكفاءات في عالمنا العربي والإسلامي ضاقت بها أوطانها فاستوعبتها بلاد وأكرمتها وأنزلتها منزلتها اللازمة بها. وأما الهجرة الحدث التاريخي فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن مكة أصبحت دار إسلام ودار إيمان بعد فتح الإسلام لها، سواء اختلف العلماء أن فتحها كان صلحا أو كان عنوة، المهم أن هذا الفتح حولها إلى دار إيمان، فلم يجز بعد ذلك أن تنعقد هجرة من مكة إلى غيرها، ولكن بقي قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وهنا إشارة وملمح إلى أن الجهاد باق إلى يوم القيامة، بيد أن الجهاد أوسع من القتال، فكل مسلم ينبغي أن يكون مجاهدا في سبيل الله، وليس بالضرورة أن يكون مقاتلا في سبيل الله. الجهاد 13 مرتبة، يبدأ بجهاد النفس، أن تتعلم الحق، أن تعمل به، أن تدعو إليه، أن تصبر على ما تلقاه من أذى، جهاد الشيطان في الشبهات والشهوات، فيتندفع الشهوات بالصبر وتندفع الشبهات باليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجهاد المنكرات باليد واللسان والقلب، وجهاد المشركين بالمال واللسان واليد والقلب، فهذه 13 مرتبة. القتال نوع واحد منها، إذا انعقدت أسبابه، وأسبابه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أسبابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أسبابه: نصرة المستضعفين من النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولذلك في هذا المعنى: ولكن جهاد ونية، أن يأخذ كل مسلم بسبب من أسباب الجهاد، فالتعلم والتعليم جهاد، وتزكية النفس جهاد، ونماء الأرض وحسن التوظيف الأمثل لمواردها جهاد، والكلمة الصادقة عبر الإعلام المرئي المقروء المكتوب المسموع جهاد. كل يأخذ بسهم أو نصيب من هذا الجهاد الواسع. أما القتال ففيه فرض كفاية، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وفيه فرض عين، إذا استنفر الإمام حركة النفير العام، إذا التقى الجيشان، إذا دهم العدو أرضا. لنعرف الأحكام الشرعية ولنضع كل حكم في سياقه الطبيعي. هذه هي معاني الهجرة: المعنى الثابت، المعنى المتغير، المعنى الذي تكون مقتضياته وظروفه. أما لماذا اختار المسلمون الهجرة تاريخا للشهور القمرية؟ فإنهم تشاوروا كعهدهم وتحاوروا كشأنهم، هل يكون ذلك من مبعثه؟ هل يكون من مولده عليه الصلاة والسلام؟ هل يكون من هجرته عليه الصلاة والسلام؟ هل يكون من موته عليه الصلاة والسلام؟ فقال الفاروق: إن الهجرة فرقت بين الحق والباطل، لأنها كانت عهدا فاصلا بين الاستضعاف والاستخلاف، بين التكوين والتمكين، بين الدعوة وبين الدعوة والدولة. فرقت بين هذا وذاك ونقلت الأمة من حال إلى حال، فاستقر أمرهم على هذا. وقبل أن يهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم مهد لهذه الأرض بالدعوة، بتأليف القلوب، بالحكمة والموعظة الحسنة. فكان رسوله ابن مسعود رضي الله عنه ما طرق بابا إلا وفتح الله فيه هداية الإسلام، واستقبل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاستقبال الذي هو حفي به. وأهم معنى ينبغي أن نقف عنده ليس الحدث، وإنما هو عبرة الحدث. فهو قد أقام ثلاثة أشياء. أول مقدمه في هجرته بنى المسجد، قدم المؤاخاة الإيمانية، حقق الوحدة الوطنية. بناء المسجد كان المبتدأ، لأن المسجد كان مركز الإشعاع الديني والحضاري والثقافي والفكري والتربوي. المسجد من معنى السجود، والسجود أقرب حال يكون العبد فيها من ربه، كلا لا تطعه واسجد واقترب، بقدر ما كان الجبهة والأنف تسجد وتهوي بسجودها إلى الأرض بقدر ما يرتفع مقامها إلى السماء. والمسجد موطن العبادة، وعبادة الصلاة تعلمنا عبادة الحياة، لأننا نجتمع والجماعة رحمة والفرقة عذاب، ونصطفي من يؤمنا وكذلك في حركة الحياة. والذي نختاره إماما لنا في الصلاة نختاره وفق معايير شرعية، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا فيه سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا فيها سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا فيها سواء فأكبرهم سنا. وفي حركة الحياة نختار وفق معايير شرعية، وكذلك هذا الاختيار يكون بالرضا في إمامة الصلاة، وكذلك يكون في حركة الحياة بالرضا اختيارا حرا وبيعة رضائية. وأيضا إمام الصلاة حوله بطانة، هذه البطانة هي أولو النهى الذين يقتربون منه ليصححون له إن سهى. وكذلك في حركة الحياة من تولى الوظيفة العامة اصطفى البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتحضه عليه. والطاعة لإمام الصلاة طاعة مبصرة وليست طاعة عمياء، لأنه إن سهى سبح له من خلفه. وكذلك الطاعة في حركة الحياة طاعة مبصرة ليست طاعة عمياء. إذا قيم صلاة الجماعة تعطينا القيمة لجماعة الحياة والعبادة فيها. وكذلك ندخل إلى الصلاة وأهم باب فيها الطهارة، والطهارة قيمة تتجلى في الحياة، طهارة النفس وصفاء القلب، طهارة اليد، طهارة اللسان، طهارة الجوارح، العفة فيها كلها. هذا معنى ينبغي أن ينتظم كذلك في الحياة. وسائر ما في العبادة في المسجد ينبغي أن تكون في محراب الحياة، فالحياة محراب وهذا محراب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. إذا كانت الحياة مسجدا فينبغي أن نحرص على التعبد فيها بمعيار ومقياس التعبد في محراب المسجد. والمسجد كان مأوى أهل الصفة، كان برلمان التشاور، كان منتدى الأدب، كان الموضع الذي تعبأ فيه الجيوش وتقسم فيه الغنائم، كان يمثل رسالة المجتمع والدولة. تعددت الوظائف في عصرنا وزماننا، ولكن يبقى للمسجد رسالة الإشعاع الحضاري والديني حيا. والمسجد سمي المسجد الجامع لتجتمع فيه كلمة الأمة وتأتلف بعيدا عن لغة الخلاف والتفسيق والتضليل والتكفير ونحوها. هذا ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. الأرض وقع الاختيار لها بأمر الرباني، والمسجد ساهم النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه يحمل اللبن والطين، ويقول: لا يستوي من يعمر المساجد يذهب فيه قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. ويقول أصحابه: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. فيجاوبهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المؤاخاة الإيمانية بين المهاجرين والأنصار. وقد تجلى في هذا الأمر شيئان: التعفف والإيثار. المهاجرون تركوا كل شيء في مكة خلفهم، وراءهم ظهرية، والأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الأنصار قدموا كل شيء، من كان له مال عرض على أخيه أن يشاطره نصف ماله، ومن كانت له زوجتان عرض على أخيه إحدى زوجتيه. الإيثار في مجتمع المؤمنين. قابله التعفف عند المهاجرين. قال عبد الرحمن بن عوف لصاحبه الذي آخى بينه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك. التعفف: إني امرؤ تاجر، دلني على السوق. كانت هذه المؤاخاة الإيمانية حتى قام الصديق وقال: جزاكم الله عنا معشر الأنصار خيرا، فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كمثل طفيل الغنوي إذ يقول: جزى الله عنا جعفرا حين أشرفت بنا رجلنا في الواطئين فزلت، أبوا أن يملونا، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت. فذو المال موفور وكل معصب إلى حجرات أدفأت وأضلت. الأمر الثالث بعد المؤاخاة الإيمانية الوحدة الوطنية. مجتمع المدينة كان مجتمعا متنوعا، فيه المسلمون، فيه اليهود، فيه المنافقون. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة التي حددت الحقوق والواجبات لكل طرف من الأطراف ليحقق السلم الأهلي والوئام المدني والتضام المجتمعي. هذا الذي شكل سبقا في دساتير العالم بهذه الوثيقة الرحمانية المباركة التي عقدت الشراكة الوطنية في المجتمعات. إن في الهجرة عبرا لا تقف عند سرد الحادثة، ولكن الأمة مطلوب منها أن تحقق هجرات متلاحقات، أن تهاجر من التخلف إلى النماء، من الفرقة والشتات إلى الوحدة والاعتصام، من الاستضعاف إلى الاستخلاف، أن تهاجر من حالة التردي إلى حالة الازدهار، من حالة الاحتراب إلى حالة التآلف. من هذه الحالات التي انحدرت فيها هذه الأمة إلى حالة ترضي وتقر بها عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ذكر لنا أن هذه الأمة مرحومة، مرحومة إلى يوم القيامة. ولكننا ونحن نستدر رحمة الله تعالى علينا أن نأخذ بالأسباب المفضية لاستدرار هذه الرحمة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن صحابته الغر الميامين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وآل بيته الطاهرين، وعن الصحابة والتابعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجمع نفوسنا على الهدى، وقلوبنا على التقى، ونياتنا على الصدق، وألسنتنا على الحق، وأحوالنا على العدل والرحمة، وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا ثقل الأوزار وغلاء الأسعار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، ولعدوهم خاذلا ومهينا، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.